منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه. قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه: الاعتراض وصفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله ودينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس الثمن وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف لما لله في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي استقبال بيت المقدس أي أي شيء صرفهم عنه وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه فسلاهم ما معنى سلاهم؟ أي هون عليهم. نعم، تسلية هي التهوين على المصاب وذكر ما يطمئنه. نعم، فسلاهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل أنه يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة فلا تبالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الكلام، فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه، أي لا يلقي له باله. طيب، ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى: قل لهم مجيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله، ليس جهة من الجهات أو ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة إبراهيم، فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك، فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا. طيب، طبعا تعرفون سبب هذه الآية، وهو أن القبلة كما تعرفون كانت في بداية الأمر إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى بيت الله الحرام بمكة، شرفها الله تبارك وتعالى، وكان المؤمنون قد صلوا إلى بيت المقدس فترة من الزمان طوال الفترة المكية، وكذلك صلوا إلى بيت المقدس جزءا من الفترة المدنية، فهذه بضع سنين وهم يصلون إلى بيت المقدس، ولم يكن هناك إشكال في الصلاة لبيت المقدس في مكة، لأنه يمكن لمن يريد أن يستقبل الكعبة أن يفعل ذلك بأن يتجه إلى الكعبة بالصلاة بين الركنين اليمانيين، فإن صلى بين الركنين اليمانيين فهو مستقبل للكعبة، وفي نفس الوقت هو مستقبل لبيت المقدس، لأن بيت المقدس يقع في جهة الشام، والكعبة لها جهة شامية وجهة يمانية، فالجهة اليمانية بين الركنين، هذه الجهة الجنوبية من الكعبة جهة اليمن، و الجهة الشامية الحجر، حجر إسماعيل على ما سماه بعض المؤرخين، وللعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين له استدراك على هذه النسبة، فيقول ما ورد في الأحاديث الصحيحة نسبة الحجر إلى إسماعيل، وإنما الحجر دون إضافة إلى شيء. فالشاهد أن من صلى في مكة بين الركنين جعل الكعبة أمامه وهو يصلي بين الركنين فهو متوجه إلى جهة الشمال، وبالتالي إذا استقبل من تلك الجهة بيت المقدس فإن الكعبة ستكون بين يديه، بخلاف ما إذا صلى طبعا في الجهة الأخرى، في الجهة الأخرى في الجهة الشامية، فإنه سيجعل الحجر خلفه ويجعل بيت المقدس هو قبلته، وبالتالي ستكون الكعبة خلفه. أما إذا صلى بين الركنين اليمانيين فستكون الكعبة بين يديه. إذن لم يكن في مكة إشكال أن يتعمد المسلمون الذين يحبون التوجه إلى الكعبة أن يتعمدوا الصلاة بين الركنين فتكون الكعبة بين أيديهم حال صلاتهم لبيت المقدس. أما بعد الهجرة إلى المدينة فطبعا المدينة تقع شمال مكة كما تعرفون، وهي ومكة وبيت المقدس على خط طول واحد، على خط طول واحد، وبالتالي فإن المدينة هي التي في الوسط، وبيت المقدس يقع شمال المدينة على خط طولها، ومكة تقع جنوب المدينة على نفس خط الطول، فالمدينة في الوسط وبيت المقدس في الشمال ومكة في الجنوب. فمن توجه في المدينة إلى بيت المقدس فإن الكعبة أو مكة تكون خلف ظهره، ومن توجه إلى مكة صار بيت المقدس خلف ظهره، فلا يمكن التوجه إلى القبلتين في آن واحد. ولذلك فإن القبلة لما حولت في المدينة احتاج المسلمون أن يتحولوا كما يقال 180 درجة بدرجات الحساب الهندسي، احتاجوا أن يتحولوا من جهة الشمال، احتاجوا أن يتحولوا من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. وطبعا هذا حصل لكل المسلمين كما تعرفون في تحويل القبلة، كل المسلمين كانوا يصلون جهة الشمال، فلما حولت القبلة صاروا يصلون جهة الجنوب، أي عكس الجهة التي كانوا يصلون إليها. وهذا حصل لكل المسلمين، ولذلك كنت مع بعض إخواني في الرحلة الأخيرة ونحن في المسجد النبوي، قلت له انظر أين نحن الآن، أين نحن نتوجه في هذا المسجد، فالقبلة التي نتوجه إليها تعتبر جهة الجنوب في المدينة، جهة الجنوب. قلت له في هذا المسجد نفسه الذي نحن فيه الآن كان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والنساء كانوا يصلون إلى الجهة التي هي في ظهورنا الآن في نفس هذا المسجد. فتعجب من كلامي، وأنا قصدت أن أقول له ذلك لأن كثيرا من المسلمين يظنون أن المسجد الوحيد الذي صلي فيه إلى جهتين هو المسجد المعروف بمسجد القبلتين، وهذا خطأ. كل المساجد في المدينة صلى فيها الناس إلى الجهتين، فما هي الخصوصية التي صارت في أذهان الناس في حق مسجد القبلتين؟ الخصوصية التي في أذهان الناس، ولا خصوصية للمسجد طبعا، يعني ما يجوز لنا أن نخص المسجد بفضيلة خاصة، وإنما الحقيقة الفضيلة لمن؟ الفضيلة للصحابة الذين كانوا يصلون في ذلك المسجد. فما هو الفرق بين مسجد القبلتين وكذلك مسجد قباء؟ فالمسجدان حصلت فيهما قصة واحدة أو متشابهة، والمسجد الأول المعروف بمسجد القبلتين هذا حصلت فيه تلك الحادثة في صلاة العصر، أما المسجد الآخر مسجد قباء فحصلت فيه القصة في صلاة الفجر. والقصة باختصار أن أحد الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده النبوي الظهر إلى الكعبة، فعلى الراجح كانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة كانت صلاة الظهر، فهذه الصلاة من أولها صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس إلى 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 الكعبة إلى مكة. إذن صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصحابة بالمسلمين في مسجده المعروف في المسجد النبوي، صلى صلاة الفجر إلى بيت المقدس، وصلى بهم صلاة الظهر إلى الكعبة إلى مكة، لكن في صلاتين مختلفتين، فصلى صلاة إلى القبلة الأولى والصلاة الثانية إلى القبلة الثانية من أول الصلاة. أخبرهم أن القبلة قد تحولت قبل أن يكبر بهم تكبيرة الإحرام. فأحد الذين صلوا معه، وقد اختلف في أول صلاة أهي الظهر أم العصر، نظرا لأن الراوي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد صلاتي العشي وهما الظهر والعصر، فيحتمل أنها صلاة الظهر كما قدمت، ويحتمل أنها صلاة العصر. فمر بقوم يصلون في مسجد آخر وقال لهم أشهدوا، هذا الصحابي كلم هؤلاء المصلين وهم ما زالوا في الصلاة، أشهدوا لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة أو قبل مكة. فلم ينتظر هؤلاء الصحابة، انظروا إلى التسليم والانقياد والقبول والإذعان والخضوع، ولم ينتظروا حتى يفرغوا من الصلاة حتى ليتثبتوا من صحة الخبر، ووثقوا بنقل ذلك الصحابي وقبلوه مسلما، فداروا وهم يصلون. إذن هذا المسجد ما الفضيلة التي لأهله؟ أنهم صلوا صلاة واحدة إلى القبلتين، ولكن كل المساجد الأخرى صلوا إلى قبلتين أكذا ولا، لكن في صلوات مختلفة. أما هؤلاء ففي صلاة واحدة صلوا جزءا من الصلاة إلى بيت المقدس وأكملوا بقية الصلاة إلى الكعبة. وكانت الصورة كالآتي، المسجد كأنه مسجدنا مثلا، هذا هذه القبلة وأنتم الرجال وهؤلاء النساء في الخلف، طبعا ما كان في طابق ثاني، نساء في الخلف. فدار المسجد دورة كاملة، الإمام يلف والرجال يدورون خلفه، والإمام يلف ووجهه في الجدار طبعا، والرجال يدورون خلفه والنساء يدورون خلف الرجال، إلى أن دار المسجد دورة كاملة، وصار الإمام مكان النساء، وصار النساء مكان الإمام، وصار وجه الناس إلى الجهة الأخرى تماما في نفس الصلاة. حدثت نفس القصة أو قصة مشابهة في صلاة الفجر، مر رجل من الصحابة على من يصلون على أهل مسجد قباء، ولم يصل الخبر إلى قباء لأن قباء كانت في عوالي المدينة، لم يصل الخبر إلى أهل قباء إلا في صلاة الفجر، فمر بهم رجل وأخبرهم أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة، فحصل نفس الشيء في مسجد قباء، داروا وهم يصلون. ولذلك كما قلت إن الخصوصية هنا للصحابة الذين صلوا إلى قبلتين مختلفتين في صلاة واحدة. أما بقية المساجد في المدينة فصلوا أيضا إلى قبلتين، ولذلك حصل شيء من التعجب من بعض من سمعني وأنا أقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إلى الجهة الأخرى التي فيها مكان النساء، فيعني فكر بعض الشيء ثم بدأ يسترجع من أن كل المساجد التي في المدينة صلى فيها الناس إلى جهة الشمال ثم صلوا بعد ذلك إلى جهة الجنوب. طبعا هذه الحادثة ربنا سبحانه شرع تحويل القبلة لحكم كثيرة، ولكن من أهم هذه الحكم أنه اختبار وابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني نستطيع أن نقول إنها عملية غربلة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فربنا سبحانه يريد أن يمحص المؤمنين وأن يختار منهم الصفوة والخلاصة التي تصلح بعد ذلك لتحمل الأعباء ومواجهة الأعداء، فليس كل المسلمين قادرين على مثل هذا. إذن كانت الحكمة الكبيرة كما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآيات التالية. بسم الله، نواصل إن شاء الله درسنا. فكما كنت أذكر لإخواني أن هذا كان اختبارا للمؤمنين ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، وهنا يعنينا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعريف، يعنينا تعريف السفيه وهو الذي لا عقل له، وطبعا ليس معنى لا عقل له يعني ما عنده في جسمه ذلك العضو الذي يقال له المخ، أو ما عنده قلب في صدره، بل كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. فالسفيه هو الذي لا يعقل ولا يعرف مصلحة نفسه. هل يمكن أن يكون في المؤمنين من يوصف بذلك؟ يمكن أن يكون فيهم من يوصف بذلك، ولكنهم هم الذين لم يبلغوا بعد رشدهم، أو بلغوا السن التي هي سن الرشد ولكنهم عندهم شيء في عقولهم. فالمجنون مثلا يصدق عليه أنه سفيه وكذلك الشاب الذي لم يبلغ الرشد يعتبر أيضا سفيها بنص القرآن الكريم، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. حتى قال الله جل في علاه: حتى نعم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن متى يزول السفه عنهم؟ يزول السفه عنهم إذا بلغوا سن الرشد. كم سن الرشد؟ ما له سن معينة في القانون، يعتبرونه 21 عاما، لكن هو في الشرع بحسب حال الإنسان. ربنا قال: فإن آنستم. إذن هذا يختلف، لو كان له سن معينة لقال الله عز وجل: فإن بلغوا 21 عاما، لكن ربنا قال: فإن آنستم منهم رشدا، يعني هذا يعود إلى إيش؟ إلى الإحساس والشعور بحسب تصرفات الإنسان. فمن الناس من يبلغ رشده مبكرا، ومن الناس من يبلغ رشده متأخرا. إذن العبرة بحاله، هكذا، وإلا لما كان لقول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا. إذن السفه هو عدم معرفة مصلحة النفس، كل من لم يعرف مصلحة نفسه فهو إيش؟ سفيه. فرجل شاب بلغ 25 عاما ولكنه طائش، طائش، لو أعطي نطيبه من الميراث لأنفقه كله في ليلة، هذا يعتبر قد بلغ سن الرشد؟ لا، ما بلغ، ما ليس من الراشدين. فربنا قال: فإن آنستم منهم رشدا. إذن هذا يعود إلى تقدير حاله، تقدير حاله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وارزقوهم فيها، فادفعوا إليهم أموالهم، نعم، فادفعوا إليهم أموالهم. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا دفعت إليهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، حتى يكون هناك شهود على أنه قد قبض نصيبه. ما يأتي بعد ذلك يقول: ما أعطيتموني شيئا. فالشاهد أن السفه ضد الرشد، والرشد ضد إيه؟ ضد السفه. فربنا جعل هذا مقابلا لذلك والعكس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فإن آنستم منهم رشدا. فالرشد ضد السفه، والسفه ضد الرشد، والرشد هو التصرف بعقل وحكمة وبما يعني يحصل المصلحة، والسفه ضده تصرف بلا عقل وبلا حكمة والتصرف الذي يضر الشخص. فالسفيه يضر نفسه، السفيه يضر نفسه. طيب، هنا الذين تكلموا كان عندهم علة في عقولهم من جنون ونحوه؟ لا، لم يكن عندهم علة، ولكن هم ما أحسنوا التصرف ولا استفادوا من نعمة الله عليهم، بل كفروها، كفروا نعمة الله عليهم، فمنعوا عقولهم وقلوبهم من أن تضع الأمر في نصابه وأن تحسن التصرف. إذن المعترض على الشرع سفيه، وسبحان الله، السفهاء الذين يعترضون على الشرع يصفون المؤمنين الذين يتبعون الشرع بأنهم سفهاء. سبحان الله، قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فربنا رد عن المؤمنين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذن السفيه هو من اعترض على شرع الله تبارك وتعالى. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال: عجبا لهؤلاء الناس، تارة يصلون هكذا وتارة يصلون هكذا. فجعل هذا سببا لرمي المؤمنين بأنهم سفهاء، في الوقت الذي هو المعترض هو السفيه، هو الذي يستحق الوصف بالسفاهة. سيقول السفهاء من الناس. ومن الذين قالوا؟ طبعا اليهود أول من قالوا، اليهود والمشركون كذلك تبعوا اليهود على مقولتهم، وكذلك تبعهم جماعة من المتظاهرين بالإيمان وهم المنافقون. نعم المنافقون، فاليهود والمشركون والمنافقون. يقول الشيخ رحمه الله نعم: ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، نعم هنا طبعا يقول لله المشرق والمغرب، طبعا سبق في الآيات التي قرأنا تفسيرها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم، سبق هذا سبق نعم، فأينما تولوا فثم وجه الله، الآية 15 بعد 100: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقلنا وقتها إن الصحيح من أقوال أهل العلم بالتفسير أن الآية ليست من آيات الصفات، بل هي جهات لله، أي الإضافة هنا إضافة ملك، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة لله عز وجل بدليل أول الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وها هنا قل لله المشرق والمغرب، أي هذه الجهة مملوكة لله وهذه الجهة مملوكة لله، بدليل أيضا أننا بعد تحويل القبلة، بعد أن حولت القبلة، ما زال بعض المصلين يصلون إلى جهات عدة، ما زال بعض المصلين يصلون إلى جهات مختلفة، وهذا يكون من المسافر حال تنفله وهو على راحلته، فهو يصلي إلى أي جهة توجهت به راحلته، ففي الطائرة، في السيارة، في الباخرة، إذا أردت أن تتنفل يمكنك أن تصلي إلى أي جهة. فهناك طريقتان للمسافر ليتنفل على راحلته، والتنفل هنا هو التنفل المطلق: إما أن يتحرى القبلة في بداية صلاته إذا استطاع ذلك، أي إذا استطاع أن يتجه إلى القبلة في بداية الصلاة، أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو متوجه إلى القبلة فعل، ثم بعد ذلك لا يضره أينما توجهت به راحلته في أي جهة، صلى صلاته صحيحة، وهذا في النافلة. وكذلك الطريقة الثانية: إذا كان لا يمكنه أن يتوجه إلى القبلة أصلا، يعني اتجاه السيارة ليس في اتجاه القبلة، اتجاه الطائرة ليس في اتجاه القبلة، ولو أراد أن يتجه إلى القبلة لتكلف ولكان في ذلك حرج، وربنا ما جعل علينا في الدين من حرج، فعندها يكبر تكبيرة الإحرام إلى أي جهة. إذن ما زال بعد تحويل القبلة في المصلين من يصلي إلى جهات شتى، وكلها جهات لله عز وجل، ولله المشرق والمغرب، كلها جهات مملوكة لله عز وجل. وبعض أهل العلم كما قلنا جعل الآية فأينما تولوا فثم وجه الله جعله من آيات الصفات، وقال إن هذه الآية تدل على صفة الوجه لله عز وجل، فأينما توجهت فأنت تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما وضحت لإخواني في درس سبق أن هذا ليس فيه تشبيه ولا تجسيم ولا حلول ولا اتحاد، وقلت إذا نحن تصورنا الكيف في حق مخلوق كالسماء فليس من العجب أننا نتوجه إلى الله، سواء توجهنا إلى جهة المشرق أو جهة المغرب، لأنك أينما توجهت وإن كانت السماء فوقك، لكنك أينما توجهت وجدت السماء إيش؟ تلقاء وجهك وهي فوقك، فلا إشكال في هذا ولا تنافي بين علو الله سبحانه وبين كون المصلي يتوجه إلى الله عز وجل، فلا تنافي بين الأمرين، فعلو الله لا ينافي فأينما تولوا فثم وجه الله، وكذلك لا ينافي فإن الله بينه وبين قبلته، أو فإنه يتوجه إلى الله، أو فإن الله تلقاء وجهه، فهذا كله على النحو الذي شرحت لإخواني: السماء فوقك أم تحتك؟ هل يصح أن تقول إن السماء تحتي؟ واحد يقول لأن الأرض كروية، حتى لو كانت كروية السماء فوق في أي جزء من الأرض، أي إنسان منا في القطب الشمالي في القطب الجنوبي في عند خط الاستواء، السماء فوقه والأرض تحته، وسبق شرح هذا مرارا، وقلنا كما نفهم ذلك في طبقات من كرة مصنوعة من المطاط، يقال هذه الكرة مصنوعة من 7 طبقات، الطبقة السفلى مصنوعة من مطاط بالطريقة الفلانية، والطبقة التي تعلوها مصنوعة من مطاط بالطريقة الفلانية، والطبقة العليا، إذا فهمت الآن معنى السفل ومعنى العلو، فكل سماء هي فوق السماء التي تحتها ومحيطة بها. والأراضون 7، كم عدد الأراضين التي نعيش فوقها؟ 7. واحد يقول نحن نعيش فوق الأرض ولا تحت الأرض؟ ها، فوق الأرض، وإن كانت الأرض كروية صحيح هذا ولا ما هو صحيح؟ وإن كانت كروية، إذن نحن نعيش فوقها ليس تحتها، إذن نحن نعيش فوق الأرض ليس تحت الأرض، نعيش فوق الأرض وإن كانت كروية، فكل الناس يعيشون فوقها، والسماء من فوقهم، والسماء التي تعلو هذه السماء الدنيا فوقها، وهكذا، فكل سماء هي فوق السماء التي تحتها ومحيطة. ولقد خلقنا فوق ولقد نعم إيش الآية إيش رفعنا إيش الآية ها ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق فوقكم، فالسبع فوقنا كلها فوقنا، فوجعلنا إيش وجعلنا 7 الآية ها لا 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 وجع نعم ايش يقول لا هذه خلاص خلصناها، ولقد خلقنا فوقكم 7 وجعلنا ايش فوقكم 7 شدادة، نعم وجعلنا فوقكم ايضا نفس الشيء، اذا هذه فيها فوقكم وهذه فيها ايش فوقكم، هذه خلقنا فوقكم وهذه جعلنا فوقكم، فالسماوات 7 فوق الناس، فأنت أينما سرت وأينما حللت وأينما ارتحلت الأرض من تحتك والسماء من إيه من فوقك، والسماء سقف فلا يمكن أن يكون السقف تحتك أبدا، وبعد يقول الناس الذين هم في الجهة الأخرى، كلام غير صحيح، إذن نحن فوق الأرض في أي جهة من الأرض، الناس فوق الأرض والسماء فوق الناس، والسماء الثانية فوق السماء الأولى، والسماء الثالثة فوق السماء الثانية، وهكذا، والسماء 7 فوق كل السماوات، والعرش فوق كل شيء من هذه المخلوقات، والله عز وجل فوق إيش فوق العرش سبحانه وتعالى، فالله عز وجل فوق السماوات 7 وفوق العرش سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، فالله عز وجل موصوف بصفة العلو والفوقية، فالله عز وجل فوق كل المخلوقات ويعلو كل العالمين، يعلو كل شيء، وأعلى مخلوق خلقه الله عز وجل فوق كل شيء من المخلوقات هو إيش العرش، هو سقف العالم، العرش هو سقف العالم، والجنة والنار دون العرش، يعني الجنة تحت العرش والفردوس تحت عرش الرحمن، هو أقرب شيء إلى عرش الرحمن، فأقرب شيء إلى العرش هو إيش الفردوس الأعلى في الجنة، جعلنا الله من أهله. إذن الكلام الآن عن أنك تفهم أن السماء فوقك ولا السماء تحتك، فوقك، ومع ذلك أنت في أي جهة تتوجه تجد السماء تلقاء إيه؟ تلقاء وجهك، هل هذا يعني أنها نزلت وصارت تحتك؟ لا، السماء فوقك وإن كنت تراها تلقاء وجهك، فأينما نظرت في الأفق وجدت السماء تلتقي مع الإيه؟ مع الأفق، برغم أنك تؤمن تماما أن السماء إيه؟ فوق، إذن الإيمان بفوقية الله وعلوه لا ينافي، فأينما تولوا فثم وجه الله، إذا فسرت الآية على أنها من آيات الصفات، ولا ينافي ما في الحديث الصحيح من أن الله تلقاء إيه؟ تلقاء وجهك، فلا يبزق المصلي تلقاء وجهه. إذن الذين استدلوا كما قلنا بالحديث على أن الله في كل مكان مخطئون، لأن الحديث فيه وليدفل تحت رجله اليسرى، فهو لو كان يؤمن أن الله في كل مكان إذن هو لم يدفل تلقاء وجهه وتفل فين تحت رجله، هو يؤمن أن الله في كل مكان إذن هو في النهاية تفل أيضا في جهة الله في زعمه هو. فهذا الحديث دليل عليه لا له، دليل عليه لا له، فلا دليل للحلولية والاتحادية فيه. إذن الآيات الكريمة ولله المشرق والمغرب، للآية الكريمة التي سبقت فأينما تولوا فثم وجه الله، تفسيران عند أهل العلم. جنح الشيخ السعدي صاحب هذا التفسير إلى أنها دليل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وهل هذا ينافي علو الله وفوقيته؟ لا، لا ينافي علوه ولا فوقيته. طيب، والأصح والأرجح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الآية أصلا ليست من آيات الصفات من أصله، وأنها معناها فثم جهة مملوكة لله عز وجل. فالوجه هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الجهة. الوجه هنا بمعنى الجهة. فأقول وجهت وجهي للذي، وجهت وجهي أي وجهت وجهي، أي جعلت وجهي في الجهة الفلانية، وهذا معنى وجهت وجهي. فوجهك معروف، لكن ماذا معنى وجهت وجهك؟ أي جعلته في تلك الجهة. فالوجه يأتي أحيانا بمعنى الجهة، ويعرف هذا بالقرائن. والقرينة هنا أن الوجه بمعنى الجهة في نفس الآية، ولله المشرق والمغرب، أي المشرق مملوك له والمغرب مملوك له، فأينما تولوا فثم جهة له، هذا معنى الآية. وهذا يؤكده الآية التي بين أيدينا، ولله المشرق والمغرب، قل لله معذرة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب،
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن المصلي يصلي كيفما أراد الله، وأينما وجهه ربه فإنها جهة لمن؟ جهة لله عز وجل، جهة لله أي جهة مملوكة له سبحانه وتعالى، فله المشرق وله المغرب. وأنت تريد أن تصلي لله حيثما وجهك الله وأينما وجهك الله توجهت، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال له